التحيل لا إشكال على وقوع الواجب التخييري في الشرعيات والعرفيات، وأن الواجب التخييري موجود في الشرعيات وفي العرفيات، إنما الإشكال في تصوير ذلك الواجب أي الواجب التخييري على نحو لا ينافي حقيقة الوجوب، إذ أن حقيقة الوجوب تقتضي عدم جواز السر، بينما نلاحظ في الواجب التخييري هو إمكان ترك متعلقة. فما هو المفهوم والمراد بتصوير ذلك الوجوب؟ أساس الوجوب هو عدم جواز ترك متعلقة، بينما نلاحظ في الواجب التخييري هو إمكان الترك. وقد ذكر لتصوير الواجب التخييري عدة أمور ذكر المصنف أربعا منها. الأمر الأول لإمكانية تصوير حقيقة الوجوب التخييري، أن المولى إذا أمر بشيئين أو بأشياء، كما لو أمر بعتق رقبة أو بإطعام 60 مسكين، فالتصوير الأول يقول أن الواجب هو كل منهما، غاية ما في الأمر أنه يجوز ترك الأول إلى عده وبدله، وكذا الحال الثاني أي يجوز ترك الثاني إلى عده وبدله اللي هو الأول. وهذا القول هو القول الذي نسبه صاحب الفصول إلى الإمامية، وقال هو مذهب الإمامية. التصوير الثاني المنسوب إلى الأشاعرة، وهو أن الواجب التخييري هو الفرد لا بعينه، أي غير المعين، فلذلك يكون الواجب التخييري هو لا بعينه، فرد لا بعينه غير معين، وقت يتعين يتعين عند الإتيان. هذا القول منسوب إلى الأشاعرة. القول الثالث أن الواجب التخييري هو المعين، ولكن يسقط بفعل أحدهما، بإتيان أحدهما، هو معين، لكن غاية ما في الأمر أنه لو أتى المكلف بواحد منهم من هذه الأفراد سقط ذلك الوجوب، وإلا في الحقيقة هو واجب معين. أنا أتكلم عن تصوير الحقيقة. واضح؟ التصوير الرابع أن الواجب التخييري هو المعين عند الله، ولكن لو أتى المكلف بواحد من هذه الأفراد يسقط ذلك الوجوب ويعد ممتثلا. هذه الأنحاء الأربعة التي ذكرها المصنف. ذكر المصنف أنه قبل بيان تفاصيل ما هي حقيقة الوجوب التخييري لا بد لنا أن نتصور أنه كيفية تعقل تعلق الوجوب التخييري على تفصيل سيأتي ذكره قريبا. قال المصنف فصل، اللي هو الفصل التاسع في بيان حقيقة الوجوب التخييري. ذكرنا أن الوجوب التخييري لا إشكال في وقوعه في الشرعيات وفي العرفيات، إنما الكلام في إمكان تصويره، إمكان تصوير على أي نحو، على نحو لا يتنافى وحقيقة الوجوب، فإن حقيقة الوجوب ماذا تقتضي؟ عدم جواز الترك، بينما أن الواجب التخييري مما يجوز تركه، حتى تركه أو ترك بعض أفراده، بالنتيجة يجوز له أن يترك الإطعام، فإذا كان فردا من أفراد الواجب التخييري كيف يصح أن يترك الإطعام مثلا إلى عده وبدله، مع أن حقيقة الوجوب هو عدم جواز ترك المتعلق. قال فصل، إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين، كما لو تعلق بالإث أو الإطعام مثلا، أو بأحد الأشياء كالإثق والإطعام والصيام مثلا، ففي وجوب كل واحد من الشيئين أو الأشياء على التخيير، أي على نحو التخيير، بمعنى هذا بمعنى القول الأول، السيد يبين ما يمكن تصويره وبيانه وتوضيحه لحقيقة الوجوب التكفيري على نحو لا يتنافر حقيقة الوجوب. هذا هو التصوير الأول الذي قلنا نسبه صاحب الفصول إلى الإمامية. قال بمعنى عدم جواز تركه، ترك أي ترك أي واحد من أفراده، ترك أي واحد من أفراده إلا إلى بدله، يعني لا يجوز ترك مطلقا. نعم يجوز ترك فرد لكن على أن يتجه المن إلى بدله الآخر. هذا هو التصوير الأول أو القول الأول. القول الثاني أو وجوب الواحد من الشيئين أو الواحد من الأشياء لا بعينه المعبر عنه غير المعين، هذا القول المنسوب إلى الأشاعرة أن الواجب التخيير هو الواجب الذي لا يكون بعينه المعبر عنه غير المعين. القول الثالث أو التصوير الثالث أو وجوب كل منهما ابن الشيئين إذا كان اثنين، أو منهم إذا كان شنو ثلاثة فما فوق، أو وجوب كل منهما، طبعا وجوب كل منهما تعيينا، ها أن كل منهما واجب تعيينا، غاية ما في الأمر أن الواجب يسقط بإتيان فرد من أفراد الواجب، فيكون يعني يروح يكون عكس من ورانا هذا القول، عكس القول الثاني الأول. الأول يقول لا هو تخير وليس تعيين، أو وجوب كل منهما تعيين مع السقوط، يعني مع سقوط الواجب، سقوط التكليف ما شئت فعبر، مع السقوط لفعل أحدهما، سقوط يعني سقوط الباقي مع فعل أحدهما. القول الرابع أو التفسير الرابع أو وجوب، يعني وجوب الواحد أو وجوب الواحد من الشيئين أو وجوب الواحد من الأشياء المعين عند الله، كم العبارة؟ ولكن بإتيانه يسقط الواجب، بإتيان فرد من أفراده يسقط الواجب. قال أقوال، هذا أقوال أربعة والتحقيق اتفقنا حتى المصنف بين أنه قد صور الوجوب التخييري بأحد أنحاء هذا التصور الأربعة. يقول قبل أن نذكر رأينا لابد أننا أن نفهم من حقيقة أنه إذا تعلق الأمر بشيء فتارة يكون الغرض الموجود واحد، يعني بمعنى أن الوجوب التخييري عندما يتعلق به أمر، الأمر ومن ورائه شنو؟ الغرض، لما من أمر إلا ومن ورائه غرض، فتارة يكون الغرض واحدا لا متعددا، أدي أمر تعلق بشيء، فإذا كان الغرض في الوجوب التخييري واحدا عليكم السلام ماذا يكشف؟ إذا كان الغرض واحدا وليس متعددا كشف ذلك على أن الأمر ها طبعا وما يحقق الغرض واحد من هذين الشيئين إما الأثق أو الإطعام، ماذا يكشف ذلك؟ يكشف على أن الأمر لم يتعلق حقيقة بهذا الشيء بعينه أو تعلق بهذا الشيء بعينه، الأمر لو تعلق بشيء وكان له شنو الغرض واحد وليس متعدد وكان ما يؤدي الغرض ويحصل الغرض إذا كان شيئان، فيقول هذا ماذا يكشف؟ يكشف على أن الأمر قد تعلق بالجامع بين الشيئين، تعلق بالجامع بين الشيئين. ليش تعلق بالجامع بين الشيئين؟ أدنى عبارة مشهورة يكون الواحد لا يرسل إلا عن واحد، فالغرض الواحد هذا لا يمكن أن يحققه فردان إلا إذا كشف أن الأمر وين تعلق حقيقة لا بكل الفردين، تعلق بالجامع، وبالتالي إذا تحقق بالجامع حينئذ يكون كل من الفردين محصلا للغرض، وهذا بالحقيقة يرجع حقيقة إلى الوجوب التخييري، إنما يتعلق الأمر بالجامع على أن يكون أو يحكم العقل لاختيار اي فرد من افراد ذلك الجامع يكون محققا لتحصيل الغرض الواحد الذي على اساسه تعلق بالوجوب. هذه الصوره الاولى. الصوره الثانيه سياتي تفصيلها. والتحقيق، هاي والتحقيق نسجل عليه ملاحظه، ان المصنف قد صور حقيقه الوجوب التخييري بما حاصله. نقطتين شارحة اكتب الصورة الأولى. هسه راح نتكلم عن الصورة الأولى. أن يكون الغرض الداعي إلى الأمر بشيئين، واحدة شوية باركم يمين، من الذي يدعو إلى الأمر؟ الغرض. فتارة يكون الغرض الداعي للأمر بشيئين، أدي أمر بما بشيئين، أمر بالعز يعني وأمر بالإطعام، هذا أدي أمر بشيئين. مرة يكون الغرض واحد، يقول إذا كان الغرض الداعي للأمر بشيئين واحد، هذا ايش راح يستلزم؟ قال المصنف أن يكون الغرض الداعي للأمر بشيئين واحد، ويترتب على الاتيان بكل واحد منهما بحيث يسقط الامر. الامر دي من مولانا يسقط الامر لا يتابعني يكون مركم بحيث يسقط الامر. الامر هو ابي من متعلق بالشيء، بس من هو الداعي والمحرك الى هذا الامر؟ كم غرض؟ غرض واحد. بحيث يسقط الامر بمجرد حصول الغرض من خلال الاتيان باحدهما، باحد ما يعني باحد الشيئين. قبل ما نكمل، تستطيع ان تستكشف الشيء اذا كان الغرض الداعي الى الامر بالشيئين، شنو الغرض الداعي الى الامر بالشيئين؟ غرض واحد، على انه يمكن تحصيل هذا الغرض من خلال إتيان أحد هذين الشيئين. هذا شو يكشف لك؟ يكشف لك على أن الأمر ما تعلق بهذا الشيء الأول مباشرة ولا تعلق بالثاني مباشرة. ما دام الغرض واحد فلا بد ان يكون لهما شنو مرادف؟ جامع. والغرض وين تعلق؟ مو تعلق بهذا الفرد او تعلق بهذا الفرد، ماذا تعلق؟ بالجامع بين هذين الفردين. كم العباره؟ فلا محاله يكشف هذا عن وجود جامع بين الشيئين يكون هو المؤثر في حصول الغرض. لأن تعليق خلي تحت خط، لأن الواحد منو أقصد الواحد؟ أحسبكم بين قوسين غرض. لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. منو أقصد عن واحد؟
الجامع.
أحسبكم الجامع. والمفروض أن الغرض واحد، نفرضنا الحالة الأولى شو يكون الغرض واحد، والمفروض أن الغرض واحد، فلا يمكن صدور من شيئين متباينين. من أقصد شيئين متباينين؟ الإطعام، العتق والإطعام. لا يمكن صدور من شيئين متباينين، من شيئين متباينين، فلا محيط من كونه صادرا من الجامع بينهما. اذا يكون وين الوجوب متعلق؟ متعلق بالاطعام بالعتق، لو متعلق بالجامع بينهما، الجامع بينهما. فلا وعليه فيكون الجامع هو المتعلق للامر واقعا، هو متعلق الامر واقعا، وهو الواجب حقيقه، لا أن الواجب الشيئان المتباينان. ويكون التخيير بين الشيئين، شو يكون التخيير، عقلي ولا شرعي؟ احسنتم. ويكون التخيير بينهما عقليا، فإن العقل يخيرنا بين أفراد الجامع. ها هي الصورة الأولى. ملي؟ هم بيناتهم تباين، بس يجمعهم في شيء واحد. واضح؟ أكو جامع لهما. واضح؟ جامع اعتبار طبعا، جامع اعتبار. نجي نطبق العبارة. ها وجوب تخيير، هذا بعد يمكن الوجوب الشرعي، هذا ترى مرجع بالمناسبة إلى إنكار الوجوب الشرعي. بعد ماكو وجوب شرعي، كل التخيير شي يكون عقلي، ماكو وجوب. وجوب تخيير عقلي لي بس على شرعي ما في. لا العفو، انا مثلا باب التلفيز هو اولا تعلق دينا، تعلق الامر اولا. خلينا نشوف الامر بالشيئين، غرضه واحد لو متعدد، غرضه واحد. فاذا كان غرضه واحد شفشت امر بالشيئين والغرض واحد، على ان يكون كل منهما محصلا للغرض. هذا ماذا يكشف؟ يقول المصنف يكشف على ان الامر لم يتعلق بهذا تحديدا، وهذا لو كان متعلق بهذا وهذا ايش راح يستلزم؟ صدور الواحد من اكثر من واحد. فلا بد ان يكون، ما دام كل منهما محصل الغرض، لا بد ان لا يكون الامر متعلق بهما مباشره، متعلق بالجامع على ان يكون كل منهما محصلا لفرد الجامع. وجوب تخيير الشرع نفي، ينفي المصنف. يقول الناس بعد انا يعني عذرا ما حبيتكم يا حبيتكم يا ورا ما نطبق العباره، يعني مرجع هذا القول اما راح يكون نتيجه الى انكار الوجوب التخيير الشرع، الا في حاله واحده، الا اذا ما كان بيناكم جامع، فذيك الساعه نقول بالوجوب التخييري الشرعي. عبارة المصنف والتحقيق أن يقال أنه، هاي الصورة الأولى، أنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك، بملاك يعني بنكتة وليس الملاك معناه الغرض، بملاك يعني بنكتة ليس المراد من الغرض والمصلحة، بملاك أن هناك غرض، الغرض يعني مصلحة، هنا هسه الغرض يراد من أجل مصلحة، غرض واحد، خلي خط تحت كلمة واحد، يعني أن الأمر بالشيئين تم غرض إليه، الأمر بالشيئين غرض واحد يقوم به، أي بهذا الغرض، كل واحد منهما من الشيئين، يعني كل من الشيئين ماذا يحقق؟ يحقق الغرض، يعني الإطعام يحقق غرض المولى الواحد، والاصطيام ماذا يحقق غرض المولى اللي هو شنو الغرض؟ واحد. بحيث إذا أتى المكلف بأحدهما أي بأحد الشيئين حصل به، أي بهذا الإتيان تمام الغرض. ليش تمام الغرض؟ لأن الغرض أيهما يحصله؟ واحد من أسهم، الغرض واحد يحصلهم واحد من هذه الأفراد. يقول هذا يكشف على أن الوجوب لن يتعلق بهما مباشرة وحقيقة، بل تعلق بالجامع بينهما. طبعا هذا إذا كان بينهما جامع، واضح؟ حتى حصل به عيد الاتجاه تمام الغرض. ليش ذكرنا قبل قليل ان كل فرد شيء يكون محصل للغرض، كل فرد محصل للغرض، ولذا شنو ولذا؟ اي ولاجل ان الغرض قد حصلت بتمامه يسقط الامر او لا يسقط؟ يسقط الامر ويسقط الوجوب، ولذا يسقط به اي باتيان احدهما الامر، يعني الامر المترتب على الغرض، الامر بالشيئين الذي ترتب على الغرض، لان الامر يسقط متى؟ لكن الأمر متى يسقط؟ بتحصيل من؟ بتحصيل الغرض، والحال أن أي منهما يحصل الغرض، فلو أتى بواحد قد حصل الغرض، وتحصيل الغرض ماذا يؤدي؟ إلى سقوط الأمر. أي أمر؟ الأمر بالشيئين، لا الأمر بالشيئين. أول مرة كلامنا هذا شنو معنى؟ معنى أن الوجوب لم يتعلق بهذا الشيء على ما سيأتي. كان الواجب في الحقيقة والواقع، الواجب وين تعلق؟ الأمر وين تعلق؟ هو الجامع بينهما. يعني لا أن الواجب تعلق بالشيئين المتباينين، وكان جامع بينهما بين الشيئين، وكان التخيير بينهما يعني بين الأفراد بحسب الواقع عقليا لا شرعيا. شوف سجل فد ملاحظة، إذا كان بين الأفراد جامع فيكون التخيير بينهما عقليا، وإذا لم يكن بينهما جامع فالتخيير بينهما شرعي. قاعد إذا كان بين هذه الأفراد، ترى كل كلامنا شو يبقى مني؟ الأمر بالشيء له شنو؟ غرض واحد. فهذا الغرض الواحد، هذين الشيئين إذا كان بينهما جامع فالتخيير يكون عقليا. ليش يكون التخيير عقلي؟ لأن مرد الأمر بالشيء مرد إما راح يرجع إلى الجامع، وتكون هذه الأفراد من يحكم العقل بالإتيان بها لا شرعيا. واللي أتمنى منكم تطلعون أصول مضفر، هاي الفقرة أتمنى تطلعون أصول مضفر، قد كتب سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ مضفر مطلبا لطيفا جليلا مهذبا. هذا المطلب راجعوا به في حقيقة الوجوب التخيير، راجعوا أصول مضفر. وذلك هاي وذلك تعليل، والدليل إلى مرجع التخيير يكون مرجع التخيير يكون تخيير عقلي. أرجع أقول إذا كان الأمر بالشيئين له شنو؟ غرض واحد، لوضوح أن الواحد من هو الواحد يقصدين كلامه؟ الغرض لا يصدر من الاثنين، من الاثنين يعني من الشيئين الإطعام والعيد بما هما اثنان، ما لم يكن بينهما أي بين الاثنين جامع، جامع واحد طبعا في البين لاعتبار نحو من السنخية، السنخية أي المشابهة بين العلة والمعلول. ولذلك قيل أنه لو لم نسلم بهذه النظرية لصدر أي شيء من أي شيء، لصدر أي شيء، لصدر الإحراق من الماء ولا صدر ولا صدر. فقيل أن الواحد، هذا كلام بنقاش كثير بغض النظر عن صحة وعدم صحة ما صوره صاحب الكتاب، أن الواحد هنا ممكن الاستدلال بقوله الواحد لا يزر منه إلا واحد، وهل المراد من الواحد الشخصي أو الواحد النوعي؟ كلام كثير طويل الزيد ليس المقام ذكره. وليس هناك جامع، ما لم يكن هناك جامع في البين. لا هو شو اللي يقول هذا؟ ما لم يكن بين الاثنين جامع في البين، يعني في المقام إذا لم يكن جامع فبالتنتيجة يكون. وعليه فجعلهما، وعليه أي إذا كان هو الجامع فجعل الشيئين متعلقين للخطاب لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين بين هذين الاثنين. هذا هو الكلام. فالنتيجة مولانا نرجع هذه الصورة إلى إنكار الواجب الشرعي التخيير الشرعي، طبعا هذا إذا كان بينهما جامعون. الصورة الثانية وإن كان بميلاد، هسه نجي إلمن شوية بعدكم يمين إلى الصورة الثانية. إذا كان الغرض شنو؟ كان الغرض شنو؟ واحد. أحسنت. هسه نأتي إذا كان الغرض متعددة، سجل عليه ملاحظة، أكمل نفس الملاحظة. الصورة الثانية وإن كان الغرض الداعي إلى الأمر بالشيئين متعددا، هاي متعددا خلي تحت خط حتى تميزها عن الصورة الأولى، بحيث يكون في كل واحد من الشيئين غرض يخصه. يعني شنو معنى العبارة؟ معنى الإطعام فيه غرض يخصه والعتق فيه غرض يخصه. فالأمر بالشيئين، منين نشأ هذا الأمر من الشيء؟ من غرض واحد أو من غرضين مثلا؟ من غرضين، بحيث يكون لكل من الشيئين غرض خاص به، يخصه يعني خاص به. إلا أن حصول أحد الغرضين، هذا استثناء ما تقدر، إلا أن حصول أحد الغرضين يمنع من حصول الغرض الآخر. يعني استفهم من هذه العبارة، استفهم من هذه العبارة أن الإطعاء، أن العتق شنو؟ فيه غرض يخصه، والصيام أو الإطعام فيه غرض خاص به. لكن شنو؟ أن إتيان أحد الغرضين أو أن الغرض الأول يمنع من من؟ يمنع من إتيان الغرض الثاني، يمنع من إتيان الغرض الثاني. هذا شرح ينشئ، ينشئ أنه لو أتى بالغرض الأول يكون الغرض الثاني ممتنعا فيسقط. سقوطا من نشأ؟ بتحصيل الغرض، هو صح بالنتيجة شاب بالأساس شنو؟ غرضه، لكن لأن غرض الأول يمنع من حصول الغرض الثاني فبإتيانه الأول وتحصيل الغرض سقط الثاني لعدم إمكان تحصيل غرضه. قال إلا أن حصول أحد الغرضين يمنع من حصول الغرض الآخر لما بينهما من المضادة، فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج. ليش لا يمكن الجمع بينهما في الخارج؟ لأنه بين الغرضين مضادة، فوجود غرض تحصيل غرض بإتيان فردين يمنع من حصول الغرض الثاني، وإذا منع من الغرض الثاني ماذا؟ يسقط الأمر به. يعني إذا أتى بالإطعام امتنع الغرض الثاني، أي غرض؟ غرض العتق، فبالتالي يسقط الأمر بالعتق. منين نشأ سقوط الأمر بالعتق؟ منين نشأ سقوط الأمر بالعتق؟ من امتناع حصول غرضه، وامتناع حصول الغرض كاشف عن امتناع تعلق الأمر به، لأن الأمر يدور مدار من؟ مدار الغرض. فلذلك إتيان أحد الغرضين، إتيان الإطعام أو إتيان الصيام أو إتيان العتق تحسين هذا الغرض يمنع الغرض الثاني ويسقط الأمر به. تم العبارة، فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج. فعندئذ لابد من الالتزام بوجوب كل منهما بنحو يجوز تركه، ولكن إلى بدل لا مطلقا. وضحت ليش يجوز تركه، لكن الترك بقيد، ترك لمن؟ إلى بدل لا مطلقا. إذا ترك مطلقا راح يستلزم عدم تحصيل الغرض. جيد، إيه هذا التعليل؟ إذ المفروض أن الغرضين المترتبين عليهما متضادان، إذا كان الغرضان متضادين يقدر تستشهد نتيجة؟ شنو النتيجة؟ هل يمكن الجمع بينهما معا أو لا؟ يمكن الجمع بينهما، عدم إمكان الجمع نشأ من التضاد بين غرض الأول وغرض الثاني، فلا يمكن تحصيل كليهما معا، وعليه فيكون التخيير بينهما شرعيا. ليش التخيير بيناتهم شرعي؟ ليش التخيير بيناتهم شرعي؟ أحسنتم، لعدم وجود الجامع بينهما. كم العبارة؟ لعدم وجود الجامع بينهما. جيد، حتى كأنه في المقام سؤال، أنا شلون عندي علم أو أستكشف أو أعرف هذا النحو من الوجود؟ هذا النحو من الوجوب يقصد الوجوب التخيير الشرعي. سؤال كيف وأنا لي، لأنه كنا نسأل نفسنا أو قسم سؤال، كيف لنا أن نستكشف هذا النحو من الوجوب؟ كيف أستكشفه؟ أستكشفه من آثاره. مو يقولون الأثر يدل على المؤثر؟ فإذا لو سئلنا بعد هذه المقدمة والسلام وسئلنا كيف وأن لنا أن نستكشف هذا النحو من الوجوب، نقول نستكشفه من آثاره وتوابعه ولوازمه. فإن من لوازم هذا الوجوب أنه لا يجوز تركه إلا إلى طرف آخر، أي اللازم الأول لهذا الوجوب. اللازم الثاني أن المكلف يعد ممتثلا وطاعا بإتيان شنو؟ فرض واحد. اللازم الثالث سيأتي بيانه أن المكلف لو تركهما معا هناك وحدة عقوبة أو عقوبة واحدة ولا تتعدد العقوبة، فتركهما مع أن فيهما شنو؟ أن فيهما غرضين مع كون العقوبة واحدة شكشف هذا أثر. لاحظون أكو عند غرضين، إذا تركهما معا ترك الإطعام وترك الصيام، كم عقوبة تترتب عليه؟ واحدة. لو كنا نحن وما والوجوب بما هو هو بغض النظر، المفروض أنه شو ترتب عليه؟ عقوبة لتلقيت غرضين، لكن لوجود العقوبة الواحدة الإجماع والعقل والأدلة كلها قالوا على أن ترك الوجوب التخييري فيه شنو؟ عقوبة واحدة. فبما أن في الخارج يترتب على المكلف التارك للشيئين عقوبة واحدة، دل ذلك على أن هذا الوجوب وجوب تخييري. فجواب هذا السؤال، والكاشف عن هذا الوجوب هو آثاره وتبعاته ولوازمه. وهي نقطتين شارحة، أولا وحدة يعني العقوبة واحدة، وحدة العقاب على تركهما على تركهما معا، بين قوسين أي عدم تعدد العقوبة بتركهما معا. هذا هو الكاشف على أن هذا الوجوب وجوب تخييري، بس يعني مع أن الغرض شنو؟ متعدد. يعني ايش قد طور في النتيجة؟ هو بالنتيجة ترى بالحقيقة ما طور إلا غرض واحد وليس غرضين. الأثر الثاني رقم 2، عدم جواز الترك إلا إلى بدل وإذن له. ثلاثة، حصول وترتب الثواب على أحدهما، طبعا الثواب ومن ورائه شنو؟ الثواب من ورائه شنو؟ الامتثال. الثواب من ورائه الامتثال، لازم نطبق العبارة. ها هو شنو بالحقيقة؟ يحط خطوبة واحدة، لأنه دل الإجماع. إحنا صحيح هاي أتوقد واحد يقول دل الإجماع ودلت كل النصوص على أن ترك الواجب التخييري لا تتعدد فيه العقوبة، فهذا الشخص صحيح أكو غرضين، لكن مع ذلك في هذا النحو من الوجوب ترك كل أفراد الوجوب التخييري لا يترتب عليه إلا عقوبة واحدة. دليل ها ملك الغرضين في الغرضين هنا أكو دخل كلام، هل أن تصوير الغرضين في إدراك مقبلة تهم، هل أن الغرضين هما في عرض واحد أو في طول واحد؟ هذا كلام ليس المقام ذكره. هل أن الغرضين في عرض واحد أو في طول واحد؟ لا العفو لا، هو الإجماع المدركي مولانا، الإجماع المدركي هو الإجماع الذي يحتمل أن له مدرك في الخارج. واضح؟ إحنا لما نقول أنه مدرك تسالم الفقهاء، هو التسالم على رأيه هو حجة، بحيث لم يستي أحد من الفقهاء، إذا ما نسميه إجماع بالحد الأدنى شرجة نسميه تسالم، لم يأتي أحد من الفقهاء على تعدد العقوبة بترك الأفراد الواجب التكفيري على غرض واحد دليل. وإن كان بملاك، هاي السورة الثانية، وإن كان بملاك أنه يكون في كل منهما أي من الشيئين غرض لا يكاد يحصل هذا الغرض مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، كان كل واحد من الشيئين من الفردين واجبا بنحو من الوجوب، طبعا واحد بنحو الوجوب الشرعي واحد راح يكون يستكشف عنه، هاي يستكشف عنه، وبالحقيقة أكو خطأ، هو يكشف عنه، يعني الكاشف عن هذا الوجوب يكشف عنه عن هذا النحو من الوجوب. إذا قرأت يكشف حتى تصير عبارة أو ضمير عنه عن هذا الوجوب، يكشف عن هذا النحو من أنحاء الوجوب تبعاته. نعم يستكشف، إذا يستكشف بعد ما نقدر نعوض ضمير عنه إلما إلى هذا النحو من أنحاء الوجوب، فلازم حتى تستقيم له هذا ضمير عنه قطع المراجع عنه عائد إلما إلى النحو من أنحاء الوجوب، فيستكشف ويكشف عنه وليس يستكشف. ملي؟ أحسنتم. تبعاته ولوازمه وآثاره من هاي من بيان الآثار واللوازم، هذا اللازم الأول اللي ذكرناه سنياك، من عدم جواز تركه أي ترك كل واحد منهما إلا إلى الآخر إلا إلى بدله، هذا اللازم الثاني اللي ذكرناه سنياك. اللازم الثاني وترتب الثواب على فعل الواحد منهما من الشيئين، هذا اللازم الثاني. اللازم الثالث والعقاب، طبعا يصير العقاب الواحد، والعقاب الواحد على تركهما أي ترك الشيئين معا، هذا هو تصوير الواجب التخييري. فقط الرد اسمه الرأي الأول، ثم بعد ذلك أن بين المصنف حقيقة الوجوب تعرض إلى الأقوال البقية، هو لم يتعرض إلى القول الأول بل تعرض ورد القول الثاني والثالث والرابع. مما يتذكر الرأي الثاني، شنو القول الثاني؟ الواحد لا بعينه أي غير المعين. حتى المصنف يريد يرد عليه يقول ماذا تقصدون الواحد لا بعينه؟ لا بعينه أي غير المعين، غير المعين مصداقا أو غير المعين مفهوما، لا يخلو الحال، إما لا يكون غير معين الفرد مصداقا أو مفهوما، في كل منهما يستلزم لازم لا يلتزم به القائل بهذا القول. فنكتب رد القول الثاني، أما القول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه لنقص غير المعين، نقطتين شارحة، فإن أريد أحدهما لا بعينه، لا بعينه يعني غير المعين، مصداقا بين قوسين أي الفرد المردد في الخارج، شنو اللي رايدين به غير معين؟ غير معين بالمصداق لو بالمفهوم؟ إذا بالمصداق يلزم منه لازم، شنو اللازم إذا كان غير معين من حيث المصداق؟ يعني مردد مصداقا، مو هو شوي بس يمين. القول الثاني شو يقول؟ يقول الواجب هو أحدهما غير المعين. ماذا تقصد بغير المعين؟ غير معين بالمصداق وغير معين لو بالمفهوم؟ إذا كنت تقصد غير معين بالمصداق هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأن الواجب في الخارج حتى يتعلق به وجوب الخارج هناك شنو ولا تشخص، فكيف يمكن أن يتعلق وجوب في الخارج ما لم يكن الفرد شنو ملاله متشخصا ومعينا في الخارج؟ فكيف يمكن أن نتصور يتعقل وجوب بفرد وغير متشخص في الخارج؟ هذا كلام غير صحيح. ففيه هذا إذا كان مصداقا، ففيه أنه لا يعقل وجود فرد مردد في الخارج يكون قابلا لتعلق التثليث به، لأن خلي خط تحت كلمة لأن كل فرد في الخارج، لأن كل فرد موجود في الخارج، لأن كل فرد موجود في الخارج فهو معين لا مرتب. شوية بعضكم يلي هل توضحت أكبر صورة؟ فهل يصح أن نقول الواجب هو الفرض غير المعين مطلقا؟ هذا كلام غير صحيح. جيد، إن قلت أن الواجب هو غير معين، لا لن نقصد غير معين مصداقا، بل ماذا علينا غير معين؟ مفهوما. رقم اثنين، وإن أريد أحدهما لا بعينه مفهوما، للقوسين وهو عنوان أحدهما لا بعينه، أي عنوان أحدهما غير المعين نقطة راس سطر فتيه، هذا إذا كان مفهوم غير معين. إذا كان المفهوم غير معين بعد ما ينطبق على أي فرد من الخارج، لأن انطباق فرد الخارج يحتاج إلى أن يكون له شنو مرانا مفهوم معين، فما لم يتعين المفهوم لا يتعين شنو؟ لا يتعين المصداق. ففيه أن مفهومه لا ينطبق في الخارج، يا مفهوم هذا الفرد مفهوم المردد، إذا كان المفهوم مردد فلا ينطبق على الخارج. ليش على تعليل؟ لأن الفرد المردد الذي ينطبق عليه هذا العنوان لا وجود له في الخارج، فيمتنع حينئذ جعله متعلقا للتكليف، لأن متعلق التكاليف شنو متعلق التكاليف؟ هي العناوين الحاتية عن الوجودات الخارجية، هذا إذا كان المفهوم مردد فلا مصداق له في الخارج. وهل شوية باطنين إذا كان المفهوم مردد فلا يمكن، إذا كان في مقام المفهوم مردد فهو مقام المصداق والحكاية على الخارج، أستطيع أن أستخرج دفرج؟ ما أستطيع أن أستخرج دفرج، لأن هذا الفرد هو من ورائه شنو؟ هذا المصداق، ومن ورائه مفهوم، فلا يمكن أن يتعلق تكليف بعنوان ما لم يكن له شنو؟ مصداق الخارج، هذا مصداق غير واضح. نجي نطبق العبارة، فلا وجهه، هاي فلا وجهه نكتب عليها. ثم شرع المصنف في رد الأقوال المذكورة، ثم شرع المصنف في رد الأسئلة في رد الأقوال المذكورة التي تصور الوجوب التخييري. قال المصنف فلا وجه في مثله، يعني في مثل هذا القول الذي تقدم، للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا، هذا رجعنا اسمه الأول، ولا مفهوما، المفهوم اللي يعبر عنه العنوان الانتزاعي كما هو واضحون، إلا هذا استثناء. يقول نعم لو كان مرجع القول الأول، الشيء باسم يمني القول الأول لا ليس بأحد بعينه، أي ليس بفرد من أفراد لكن متعلق بالجامع، يقول هذا راح يرجع للحقيقة إلا إلى القول بالوجوب التخيير العقلي، وهذا ليس قولا مستقلا. يقول إذا كان مقصود لا بعينه، يعني من يتعلق الوجوب لا بهذا الفرد ولا بهذا الفرد، يعني من راح يتعلق بالجامع، يقول هذا راح يكون قول مستقل، لو بالحقيقة يرجع إلا إلى القول بالوجوب التخييري العقلي. قال إلا أن يرجع ما ذكرناه، يعني إلا أن يرجع هذا القول الثاني إلى ما ذكرنا. ماذا ذكرنا؟ من ذكرنا أن المراد من عدم تعلق، أي عدم تعلق لا بهذا الفرد ولا بهذا الفرد، إنما يتعلق بالجامع، فيما إذا كان الأمر بأحدهما، يعني بأحد الفردين في الواجب التخييري، بالملاك الأول، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما، أي بين الشيئين، فحينئذ إيش راح يكون؟ هذا الكلام صحيح، ولكن بالحقيقة لا يكون قولا مستقلا. هذا تمام الكلام في رد الوجه الثاني، وسيأتي إن شاء الله تعالى رد الأوجه المتبقية، والحمد لله رب العالمين. والله ما بس هو على تقييم الناس هل تعرف